الفصل الثاني. هل دليلك الروحي موثوق؟ الكهف المظلم يستطيع أن يجتازه بسهولة من دخله بمشعل. أفلاطون. الطبيعة هي النور الخافت الآتي من فوهة الكهف، أما المشعل فهو الكتاب المقدس. A.H. Strong. منذ مدة قصيرة روت الصحف وقائع مقلقة بيّنت أن فقدان كثير من الأرواح في حادثة تحطم طائرة كان سببه إشارة رادار خاطئة أدت إلى كارثة مأساوية، غير أن هذه الحادثة المأساوية تتوارى في الظلال إذا قورنت بما يحدث إذا وضع الناس ثقتهم في جهاز رادار روحي يوجههم إلى كارثة روحية رهيبة. وفي العالم اليوم أصوات متضاربة ومربكة كثيرة، يدعي كل منها أنه دليل يهدي إلى الله، فكيف تعرف بأي صوت تثق؟ في بحثك عن الله لا يعقل أن تستهدي بالصوت الغلط، لأن القضايا الأبدية تكون على المحك. وقد كتب رئيس الوزراء البريطاني W.E. Gladstone إن الكتاب المقدس مطبوع بطابع أصالة خاصة وتفصله عن كل منافس له مسافة لا تقاس. كما قال الرئيس الأمريكي إبراهام لينكولن مرة: أعتقد أن الكتاب المقدس هو أفضل عطية بين كل ما وهبه الله للبشر. ولئن شهد كثيرون من رجال التاريخ العظام لفرادة الكتاب المقدس فإنه بالحقيقة خير شاهد لذاته. وقد كان الملك داود صريحا بشأن موثوقية دليله الروحي إذ قال: سراج لرجل كلامك ونور لسبيلي. المزمور 119 والعدد 115. وحتى هذا اليوم بالذات ما برح الناس يتيقنون بأن في إمكانهم أن يثقوا بالكتاب المقدس دليلا لهم إلى الله، فعلى الرغم من أولئك الذين حاولوا تدمير مصداقيته فهو يصمد اليوم بمثل ما كان له أمسا من ثبات وصدق. إنه بالحقيقة نسيج وحده بين كل ما كتب في العالم. ولأن البشر يحتاجون إلى التيقن بأن الكتاب المقدس فريد وأصيل معا، فقد ختمه الله بعدة ختوم تؤكد كونه كلمة الله. فعلى صفحات الوحي وأيضا من سجلات التاريخ المدني لابد أن يجد الباحث الشريف بينات دامغة تؤيد هذه الحقيقة. كل الكتاب هو موحى به من الله. رسالة تيموثاوس الثانية الأصحاح 3 والعدد 16. ولو كان كاتب واحد قد كتب الكتاب المقدس كله ما كان يدهشنا أن نجد موضوعه متوسعا بطريقة مرتبة ومتدرجة، غير أن كتاب الكتب هذا لم يكتبه شخص واحد فقط، بل كتاب كثيرون مختلفون ينتمون إلى حضارات شتى وعلى مدى عدة قرون، ومع ذلك فهو يشتمل على بسط متناغم ومنظم وفريد للحق المتعلق بالله. وهذا في ذاته رائع جدا، بل هو أكثر من رائع، إنه معجزي. أضف أن منقبي الآثار ما ينفكون يخرجون بينات جديدة تثبت دقة سجل الكتاب من الناحية التاريخية، فإن حوادث سبق أن نالها الاستهزاء باعتبارها وهمية قد أثبتت صحتها الآن رفوش علماء الآثار المحدثين. مثلاً في سنة 1868 زار رحالة ألماني اسمه أكلاين بلاد مؤابة القديمة، وهي التي تسمى اليوم الأردن، وهناك اكتشف نصباً حجرياً منقوشاً فيه 34 سطراً كتبها ميشع ملك مؤاب، وقد تم تدوين هذا النقش تخليداً لذكرى عصيانه على بني إسرائيل. وعمري وآخاب كلاهما مذكوران في الكتاب المقدس في سفر الملوك الأول الأصحاح 16 وسفر الملوك الثاني الأصحاح الأول وفي ذلك النصب. وفي كلا المرجعين نفاد أن هذين الملكين من ملوك بني إسرائيل كانا مستبدين بمؤاب. وكثير من مثل هذه الاكتشافات الحديثة تؤيد الدقة التاريخية التي يتميز بها سجل الكتاب المقدس. بلى، إن الكتاب المقدس حقا هو كتاب الله الذي يتضمن رسالته إلى جميع البشر. وعلى الرغم من حقيقة كون الكتاب المقدس كتاب الله، فإن بعض الناس ما زالوا ينفرون من قراءته بسبب التوهم الشائع بأن العالم ينقسم فئتين، هما العلماء الذين يواجهون الحقائق والمؤمنون الحقيقيون الذين يغمضون عيونهم دونها. والمعنى الحاصل ضمناً أن العالم الأصيل لا يمكن أن يكون مؤمناً صادقاً، ولكن في العالم اليوم علماء عظماء كثيرين يرفضون هذا الافتراض. فمع أن الكتاب المقدس ليس كتاباً مدرسياً علمياً، فحيثما أتى على ذكر أمور ذات علاقة بالعلم ما كذبته قط الحقائق العلمية الوطيدة، بل إن الكتاب المقدس في قصديته وتصميمه يجاوز حدود العلم إلى مدى بعيد جداً. فالعلم مثلاً لا يستطيع أن يفسر سبب وجودنا هنا على كوكب الأرض، ولا هو يستطيع أن يقول لنا أين نحن ذاهبون بعد انتهاء حياتنا هنا على الأرض، ولا يستطيع العلم كذلك أن يقول لنا ما هي فحوى الحياة، ولا أيضاً ما هي قيمة الشخص الحقيقية. فمهما كان المرء ذكياً أو ساذجاً، يحتاج كل امرئ إلى معونة إلهية كي يبلغ معرفة الحق بشأن الله. ولهذا بكل يقين قال الفيلسوف وعالم الرياضيات الفرنسي بليز باسكال إن أسمى إنجاز يحققه العقل هو أن يبين لنا أن للعقل حدوداً، فما كنا لنحصل البت على أجوبة يركن إليها عن أهم أسئلة الحياة لولا كتاب الله. فلننظر الآن في دليلين قويين يؤكدان أن الكتاب المقدس هو بالحقيقة كتاب الله. أما الدليل الأول فهو الدقة التي لا تصدق في إعلاناته النبوية، وأما الثاني فهو التأثير الفعال والإيجابي الذي كان له في أولئك الذين أخذوا رسالته على محمل الجد. دقة الكتاب النبوية. داخل كيان معظمنا فضول لمعرفة ما يخبئه المستقبل، والكتاب المقدس يكشف بعضاً من أهم أحداث المستقبل موضحاً كثيراً منها بتفصيل دقيق وأخاذ. وقد تسأل الآن، كيف يمكن أن تكون على مثل هذا اليقين؟ إجابة عن هذا السؤال لنتخيل أنك تقوم بقضاء عطلة مشياً على الأقدام في بلد لم يسبق لك قط أن زرته، وليس لك من دليل سوى الخريطة التي في يدك. وأمس تبين لك أن هذه الخريطة موثوقة كلياً لأنك كما وضحت لك تماماً وجدت نهراً ثم المدينة التي بت فيها البارحة. واليوم ينبغي لك أن تقرر خط سير جديداً تنتهجه، فأمامك أرض مجهولة، ولكن خريطتك تقول لك أنك إذا انعطفت شمالاً تجتاز بعض الغابات فتصل مكاناً تجد فيه بحيرة، وأنت الآن ترغب في رؤية تلك البحيرة، فماذا تفعل؟ أعتقد أنك تعمل بتوجيهات الخريطة وتنعطف شمالاً، ويقيناً أن السبب الرئيسي لثقتك في القيام بذلك هو حقيقة كون خريطتك قد برهنت لك أمس أنها دليل دقيق في أماكن مجهولة، فهي قالت لك ماذا ستجد قبل بلوغك المكان، وقد كانت على صواب. فمن أروع البراهين على كون الكتاب المقدس كلمة الله دقته الفريدة عند التنبؤ بأحداث مستقبلية، وعلى صفحاته نقرأ نبوات كثيرة بتنا نعلم من منظور اليوم أنها قد تمت بالضبط كما سبق أن أنبئ بها قبل مئات السنين. هذه النبوات تشمل نطاقاً شاسعاً إذ تتناول جميع شعوب الأرض، كما تتضمن تفاصيل محددة جداً عن بني إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط. ولكن ما هو أكثر أهمية إنما هو مئات النبوات المتعلقة بمجيء المسيح، فلأن حصة كبيرة من هذه النبوات المسيانية صارت الآن من وقائع التاريخ، ندرك كم كانت دقيقة على نحو لا يصدق في بعض التفاصيل الدقيقة والبعيدة الاحتمال إلى أقصى حد فيما يتعلق بولادة المسيح وحياته وموته. على أساس هذا السجل التام الدقيق، من المنطقي والصواب أن نفترض أن المستقبل سيتكشف تماماً عما تنبأ به الكتاب المقدس، وكل سنة ينبسط أمام أعيننا بالذات مزيد من البينات على دقة الكتاب المقدس في نبواته. وبالحقيقة أن قراءة الكتاب المقدس أشبه بقراءة صحيفة الغد. كان الدكتور ويلبر سميث تلميذاً للكتاب المقدس طوال عمره، وقد وجد بهجة فائقة في التشديد على دقة الكتاب النبوي التفصيلية، وإذ فارق بين نبوات العهد القديم العديدة التي تتحدث عن المسيح الآتي وبين تعاليم آخرين زعموا أن لديهم الحق، أكد أن أي من مؤسسي الأديان الأخرى لا يستطيع الإشارة إلى أي نبوات تحدثت عن مجيئه قبل حصوله بمئات السنين، كما لا يستطيع أي منهم أن يحدد بدقة نصاً قديماً تنبأ على نحو محدد بظهوره. إنما ينبغي لنا الآن أن نعترف بوجود تنبؤات مزعومة لا تقتضي كثيراً من الوحي لتكون دقيقة، فبفضل الكمبيوتر والمقابلات المتعلقة بيوم الانتخاب والمعطيات التاريخية تستطيع وسائل الإعلام أحياناً أن تتنبأ بالفائز في انتخاب ما قبل إقفال صناديق الاقتراع. وبوجود جميع الإحصائيات في متناول أهل الإعلام، ليس من أمر استثنائي جداً في تسمية الفائز قبل الأوان، ومع ذلك فإنهم يخطئون في بعض الأحيان أيضاً. ولكن حاول أن تسأل أي مراسل صحفي تحديد المرشحين الذين سوف يخوضون الانتخابات بعد 20 أو 50 سنة من الآن، واسأله من سيفوز، ثم اسأله عن تفاصيل متعلقة بالأمكنة التي سيولد فيها الفائزون وبأنماط حياتهم المستقبلية، وكذلك أيضا بالظروف التي ستحيط بوفياتهم. بل تعد ذلك واسأل المراسل الصحفي عن معلومات موثوقة بشأن ما سوف يحصل في الشرق الأوسط بعد 1000 سنة من الآن، واطلب إليه أيضا أن يسمي المدن التي سوف تباد في أثناء تلك المدة الزمنية الطويلة. لا شك أنك توافق على أنه كلما طلبت من ذلك المراسل تنبؤات إضافية تزايدت جدا المعوقات الهائلة التي تحول دون كونه دقيقا في نبوته. ذلك هو واقع الحال طبعا، إلا إذا كان الإله السرمدي يطلعه على أمور المستقبل. في تلك الحالة فقط نتوقع من المراسل أن يعرف النهاية منذ البداية، غير أن الكتاب المقدس ينطوي على تنبؤات بمثل هذه الحوادث التي اقترحناها على مراسلنا الصحفي، فضلا عن كثير من التفاصيل الأكثر دقة بعد وشمولا لمدة زمانية أطول أيضا. فإن تاريخ مدينة سور القديمة مثلا إتمام لا يصدق لما تنبأ الله بأنه سيحصل لهذه المدينة. وإذا شئت فقرأ أولا النبوات المدونة في الأصحاح 26 من سفر حزقيال الآيات 13-12، ثم توجه إلى كتب التاريخ والموسوعات، فستلقى نفسك قارئا القصة عينها هنا وهناك، أولا على صورة نبوة وثانيا على صورة تاريخ. النبوة. قبل حدوث الأحداث بزمان طويل تنبأ الله بمستقبل مضطرب لمدينة سور، إذ قال: ها أنا ذا أصعد عليك أمما كثيرة، فيخربون أسوار سور ويهدمون أبراجها. كذلك أنبئ أيضا بأن الموقع الذي بنيت عليه هذه المدينة الشهيرة سوف يسحى ترابه عنه حتى تصير ضح الصخر. بل أكثر من ذلك، فقد أنبئ بما سيحصل لسور مفصلا: يضعون حجارتك وخشبك وترابك في وسط المياه. إلا أن التفاصيل التي تصدق في هذه النبوات لا تنتهي هنا، إذ قال الله عن سور القديمة: تكونين مبسطا للشباك. حزقيال الأصحاح 26 والأعداد 3 والرابع والـ12 والـ14. التاريخ. عندما تقرأ الوثائق التاريخية يتبين لك أنه لما دمر نبوخذنصر مدينة سور القديمة البرية هدم الأسوار والأبراج فعلا بحسب النبوة تماما، وفيما بعد عمد مهندسو الإسكندر الكبير فعلا إلى كشط تراب مدينة سور القديمة فجعلوها بالفعل كصخرة جرداء ضح الصخر. ولما طرحوا ركام المدينة في البحر لإنشاء معبر إلى الجزيرة حصل ذلك كما سبق الإنباء به تماما، فإن حجارة المدينة وخشبها وترابها طرحت بالفعل في وسط المياه. نعم، ما زالت خرائب سور القديمة مدفونة حتى اليوم تحت مياه البحر، فقد قال الله إن ذلك سيحدث ولقد حدث. ولئن كان في الشرق الأوسط اليوم مدينة شهيرة اسمها سور، فهي ليست مدينة سور القديمة التي دمرت أخيرا سنة 1291، وإذا قدر لك أن تزور موقع صورة القديمة، تسنى لك أن تشهد إتماماً لهذه النبوات أكثر عجباً وإدهاشاً بعد. فهناك يمكنك أن ترى قليلاً من أكواخ صيادي السمك المتجمعة في بلدة صغيرة، حيث تلمح قوارب الصيد منطلقة إلى عرض البحر، وشباك الصيد مبسوطة لتجف على ضح الصخر. فكيف يعقل أن تقوى الحكمة البشرية على التنبؤ بهذا المصير المستبعد لمدينة تجارية مزدهرة مثل صورة القديمة؟ وقد قارن بيتر ستونر 7 نبوءات عن صورة القديمة بالوقائع التاريخية، وبعد حساب الاحتمال الرياضي لتحقق نبوات حزقيال قال: لو نظر حزقيال إلى صور في أيامه ونطق بهذه النبوات 7 بحسب الحكمة البشرية، لكان معنى هذه التقديرات وجود فرصة واحدة من 75 مليون لتحققها، ولكنها كلها تمت بأدق تفاصيلها. والآن لننظر في واحدة فقط من النبوات المتعلقة بولادة طفل. فإن متى، وهو موظف حكومي متقاعد، استذكر 4 من النبوات الرائعة العديدة التي تمت عند ولادة يسوع. وفي إحداهن أشار متى إلى النبي ميخا الذي أطلق صوته المدوي منددا بحكام عصره الزائفين، فقد انفطر قلب ميخا لأن أمته في الزمان الذي عاش فيه افتقرت إلى سلطة قيادية أصيلة، غير أنه رأى مستقبلا أزهى، إذ أراه الله أنه ذات يوم سيولد متسلط حاكم فذ، حتى إنه عين بمنتهى الدقة مسقط رأس القائد الآتي: أما أنت يا بيت لحم أفراتا، وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل ومخارجه منذ القديم، منذ أيام الأزل. سفر ميخا 5:2. فقد أعلن الله أن الحاكم المطلوب للأمة سوف يولد في بيت لحم أفراتة، وكما تنبأ ميخا تماما ولد يسوع ليس في الناصرة بلدة أسرته، بل في بيت لحم أفراتة، ولقد ولد هناك بسبب مرسوم الإمبراطورية الروماني، إذ كان زمن الإحصاء وأبواه كانا يطيعان مرسوما إمبراطوريا، وعليه فقد غادرا موطنهما منطلقين إلى بيت لحم. وبالتأكيد ما كان أحد يتوقع طلوع الرئيس من بيت لحم الصغيرة التي لم تكن سوى واحدة من عدة بلدات في اليهودية، فإن معوقات ولادة السيد هناك لا تصدق. ومع ذلك فقد حصلت تماما كما تنبأ ميخا، وليست هذه إلا واحدة فقط بين مئات النبوات المذهلة هكذا عن حياة الرب يسوع. وهناك ما نقرأه بلسان الله: أنا الله مخبر منذ البدء بالأخير ومنذ القديم بما لم يفعل، قائلا: رأيي يقوم وأفعل كل مسرتي. سفر إشعياء 46:10. بالأوليات منذ زمان أخبرت، ومن فمي خرجت وأنبأت بها، بغتة صنعتها فأتت، أي حصلت. أخبرتك منذ زمان قبل ما أتت أنبأتك. سفر إشعياء 48:5. ولقد أثبت التاريخ أن لهذه النبوات التي أعطاها الله ودونت في الكتاب المقدس نسبة دقة تبلغ 100%. فعالية الكتاب القوية. دليل ثان على أن الكتاب المقدس هو كلمة الله نجده في التأثير الذي ما زال يحدثه. فمن النواحي الاجتماعية والحضارية والفردية، أضفى الكتاب المقدس على الجنس البشري كرامة وشرفا في أي زمان ومكان فيهما تعلمه الناس وآمنوا به. قبيل دفع أول نسخة منقحة من هذا الكتاب إلى الطبع، زارنا في بيتنا صديق جديد وتصفحنا مخطوطة الكتاب معا، ومع أن ليس من عادته إبداء عواطفه غرورقت عيناه ونحن نقرأ الفصل السابع، وتوقفنا مرتين لنحني رأسينا في الصلاة ونرفع التسبيح والحمد إلى الإله الذي كنا نقرأ عن محبته، وقد شكرنا الرب كلانا على صبره ورحمته وعلى كل أمارة من أمارات محبته في حياتنا رغم عدم استحقاقنا. وإذ لمسنا حضور الإله الحي النابض بالحياة والإنعاش غمر الفرح قلبينا. وقد كان ذلك اليوم ذا أهمية خاصة في نظر صديقي، فقبل سنة تماما من ذلك الحين كان يقبع وحده في شقة فخمة كانت نقيدا كاملا للمسكن المتواضع الذي تقابلنا فيه، ولكن البهاء الذي كان يحيط به آنذاك لم يؤته أي سرور، بل إنه في الواقع كان يعاني من اليأس الداخلي ما أعدمه أي رغبة حقيقية في الحياة. وفي بحثه عن السعادة الشخصية انغمس في كل نزوة حيوانية أوحت بها رجولته، وتمكنت منه عادة تعاطي الكوكايين فكلفته ثروة، وغدت المنشطات والمثبطات والبراند والويسكي كلها جزءا من روتينه اليومي، وكان قد قضى سنين في أوروبا وحول العالم يحضر الحفلات مع أغنى أغنياء العالم، إلا أنه تلك الليلة كان وحيدا. وفي وحدته تعمقت كآبته المتأثرة بذكرياته من جراء ما عده وضعا عالميا خطرا ومخيفا، وبدا له أن ليس من سبيل للخروج. فبعزم كئيب رهيب ألقم بندقيته ذات المسورتين وصوبها إلى صدغه وصلى ديكها مفكرا برأسه: نصف سنتيمتر فقط يبعدني عن عالم النسيان، ومن ثم تنتهي معاناتي إلى الأبد. في تلك اللحظة، وصديقي لا يدري كيف حصل الأمر، تغير برنامج التلفزيون وإذا به يلفي نفسه مصغيا إلى رسالة من الكتاب المقدس تبشر بمستقبل حافل بالرجاء، وقبيل منتصف الليل منفردا وحده خر جاثيا على الأرض أمام الله الحي يطلب الغفران والرحمة. فبفضل قدرة الله التي أجرت تغييرا جذريا جدا في حياة صديقي، قلما كان الرجل الجالس قبالتي يشبه ذاك الذي وصفته بإيجاز. كان والداه قبل مولده قد صليا لأجله، ومع أنه في صباه درس الكتاب المقدس فقد أبى أن يأخذ رسالته على المحمل الجدي، وفي عالمه الحافل بالبحبوحة واليسر تمرد على الله وانغمس في فجور خلقي رهيب. وكان صديقي قبل 17 سنة من تلك الليلة التي لا تنسى والتي فيها اهتدى إلى الله أخيرا، قد اشترى نسخة جميلة من الكتاب المقدس مجلدة بالجلد الطبيعي وفيها بضع صفحات بيضاء، فعقد العزم على تدوين كل حادثة مهمة في حياته من ذلك اليوم فصاعدا. ولكن طوال تلك السنين 17 التي طواها في عيشة الإسراف والخلاعة لم يستحق أي حدث أن يدون على تلك الصفحات. فالواقع أنه طيلة تلك السنين إذ أدار صديقي ظهره لله الحي سافر سفرة روحية مزيفة غريبة وغير مشبعة، وقد بدأت باهتمام شغوف بكشوف الطالع اليومية وولع زائد بموسيقى الروك وحفلات الروك، وسرعان ما تورط في الممارسات الأرواحية والسحرية، وفيما بعد أدى به شغفه باليوغا إلى دراسة جدية للفلسفة الهندوسية وإلى الانخراط أخيرا في مذهب التصوف الشرقي الباطني. ولكن لا شيء مما اختبره في أثناء تلك السنين استحق أن يذكر على الصفحات البيض من كتابه المجلد بالجلد البني، فظلت بيضاء يغشيها وجع الخواء إلى أن كانت تلك الليلة الناصعة التي فيها تعرف بالله. تلك الليلة دون صديقي مذكرته الأولى، وكان لي فرح قراءة ما كتبه، فهو خبر روحي مقدس من رجل محتاج خلصه إله محب. وما أجمله من خبر، فبرحمة عظيمة اخترق الله عماه الروحي وأنقذه من اليأس والموت بنور حقه غير المتغير وبمحبته المذهلة. إنه بسبب اضطراب الإنسان الروحي على غرار عمى صديقي أعلن الله ذاته في كتاب اسمه الكتاب المقدس. فإن تحولت عن الكتاب المقدس وهو الدليل الروحي الموثوق الوحيد تحبس نفسك في سجن الوهم والضلال، ولكن إن كنت في بحثك عن الله تتحول إلى الكتاب المقدس بذهن متقبل للتعلم، تجده متضمنا لكل ما تحتاج إليه من نور وتوجيه روحيين. فبواسطة كلمة الله فقط نستطيع أن نكتسب فهما جليا لله كما أعلن ذاته، إذ أننا في هذا الكتاب الجليل نعرف بالحق نفسه، كلمة الله المتجسد الحي نور العالم. يا رب، كلمتك ثابتة ولخطواتنا هادية، فمن آمن بحقها نال النور والسرور. وقفة تأمل. السؤال الأول: هل من مخطوطات أو كتابات مقدسة أخرى يمكن أن تقارن بالكتاب المقدس من حيث دقتها وصحتها في التنبؤ بحوادث المستقبل؟ السؤال الثاني: أتعرف شخصياً أناساً تغيرت حياتهم لأنهم قبلوا وعملوا برسالة الكتاب المقدس؟ السؤال الثالث: هل قللت مرة من شأن تعاليم الكتاب المقدس الفريدة فيما أهملت في الوقت عينه قراءته بذهن منفتح؟